الرب صالح ونعمته الأبد. وعظة اليوم هي بعنوان التألم من أجل المسيح. لنفتح الكتاب المقدس على رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني ونقرأ من عدد 21 إلى العدد 23. تقول لنا كلمة الرب: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. الآن لنصلي. يا رب نشكرك، نباركك، نعظمك، نأتي لك باسم يسوع المسيح. نشكرك على كلماتك التي أنت طبعتها لنا دائما في الوقت المناسب. نصلي يا رب من أجل أن إرادتك تعمل من خلال هذه الكلمة. امسح شفتي بالروح القدس، وضع أيضا عبارات وآيات من عرشك يا سيدنا. خذ هذه الكلمة واجعلها تصل إلى مسامع الناس الذين هم في احتياج لسماع هذه الكلمة. نشكرك يا سيدنا، نباركك، نعظمك. نصلي من أجل خلاص النفوس، نصلي من أجل شفاء المرضى، نصلي من أجل المعجزات، نصلي أيضا من أجل أن تغير حياة الناس والخدام والكنيسة. نصلي من أجل فكر واضح، الناس يعرفون أنه علينا أن نتألم من أجلك. نباركك يا سيدنا، نعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح، آمين. كثير من الناس يعتقد أنه موضوع الآلام والتألم هو شيء غير طبيعي أو هو شيء غير مقبول، لكن الرب يسمح ويسمح أيضا للمؤمنين والخدام والذين يحبون أن يتبعوا الرب يسوع المسيح والذين قرروا أن يتبعوا الرب بأن يكون في حياتهم آلام وأيضا متاعب. الرب له قصد نبيل من أن يجعل هناك آلام في حياتنا. تقول لنا كلمة الرب في فيلبي الإصحاح الأول والعدد 29، تقول لنا كلمة الرب: لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. يعني الرب قد منحنا بالمسيح يسوع ليس فقط الإيمان به لكي نأخذ حياة أبدية، لكن أيضا لنتألم من أجله. موضوع الآلام هو شيء ما نقدر أن نفرقه عن الإيمان. الإيمان والآلام مجتمعان مع بعض، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نجعلهما يفترقان من بعضهما البعض. إن كنت تآمن بالمسيح أيضا قد منح لك، قد وهب لك لأجل المسيح أيضا أن تتألم من أجله. أيضا في رسالة بطرس الأولى إصحاح الثاني كما نحن أيضا قرأنا: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. المسيح تألم، أيضا علينا نحن أيضا أن نتبع في خطواتنا خطوات المسيح، ونمشي ونسلك في الطريق الذي هو قد سلك به. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. وإن كنا نعمل الخير ونعمل الصلاح ونعمل ما هو جيد ونتألم، يكون بهذا لنا فضل عند الله، إذ نحن صابرين بعمل الخير، صابرين ومتألمين أثناء عملنا الخير. الرب يباركنا ويزيدنا نعمة ويزيدنا أيضا إكراما. لماذا الرب يسمح للآلام أن تأتي في حياة المؤمن؟ في بعض الأحيان كثير من الأوقات نسأل لماذا الرب سمح بهذا الألم، بهذه التجربة، بهذه الصعوبة، بهذا الاضطهاد، بهذا العنف، بهذه المشكلة أن تأتي إلى السطح وتعمل لي مشاكل وأنا من أجلها أتألم. الرب له قصد من أن يسمح بالآلام أن تأتي في حياتنا. نقرأ في عبرانيين الإصحاح الخامس والعدد 8 تقول لنا كلمة الرب عن الرب يسوع المسيح: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. الرب يسوع المسيح مر بآلام كثيرة، آلام كثيرة، الناس اضطهدوه، الناس رفضوه، الناس لم يقبلوا تعليمه، الناس تكلموا عنه بكلام غير جيد، الناس في الآخر أيضا صلبوه، تألم على الصليب ومات من أجل خطايانا. تقول لنا هنا كلمة الرب أنه تعلم الطاعة مما تألم به. الرب يسوع المسيح هو بلا خطيئة، لكن مما سمح الله الأب بأن يمر به الرب يسوع المسيح وهو على الأرض، تعلم منه الطاعة. الآلام التي مر بها يسوع المسيح تعلم منها الرب يسوع المسيح الطاعة. فكيف أنا وأنت، الآلام اللي نحن نمر بها، قصد الرب أن هذه الآلام ليس تبعدنا عن الرب لكن تعلمنا الطاعة وتعلمنا أيضا الاقتراب من الرب. الآلام والمشاكل تجعلنا نتواضع، تجعلنا نخاف الرب، تجعلنا نعتمد على الرب أكثر، تجعلنا نطيع الرب طاعة كاملة وأكثر. لاحظ نفسك، الآلام اللي أنت مريت فيها أعطتك استنتاج وأعطتك أيضا سلوك، عليك أن تطيع الرب أكثر وأكثر. لماذا الرب سمح للآلام تمر في حياتنا، في حياة المؤمنين، في حياتك أنت؟ طبعا كثير من الناس يعتقد أنه الرب سمح للآلام فقط يعني لهذا الشخص، يقولون لماذا الرب أنا فقط أنا أمر بهذا الآلام. كل مؤمن بالرب يسوع المسيح الرب يعطيه آلام حتى يتم عمل الرب بالكامل في حياته. نقرأ رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح الثاني والعدد 20. الرسول يقول، الرسول بولس: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. هنا الرسول بولس يقول أنا أني قد صلبت مع المسيح. لماذا الرب يسمح بالآلام؟ الرب يسمح بالآلام في حياتنا لكي نصلب الجسد. هناك عادات، هناك خطايا في حياتك، هناك أشياء غير مقبولة في حياتك، سلوك وتصرف. الرب يسمح لآلام معينة أن تأتي على حياتك حتى يرشدك وحتى أنت تأخذ قرار بصلب الجسد، بصلب أشياء وخطايا وعادات وتقاليد وأشياء غير مقبولة مع الرب وغير مقبولة مع كلمة الرب. الرب يستمر في بعض الأحيان يعطي الآلام ويعطي أيضا التجارب والظروف الصعبة حتى أنت تأخذ قرار بصلب ذلك الشيء الذي يعترض والذي أيضا يتنافى مع كلمة الرب. في كثير أحيان أنت ممكن عندك يعني تصرف غير جيد، كلام بذيء، كسل، عدم حكمة، يعني صرف أيضا بتبذير، تأخذ قرارات يعني غير حكيمة. الرب يسمح بالآلام حتى يعلمك أن تصلب هذه الخطايا وتجعلها بعيدا عن حياتك. ممكن أنت تتفرج أيضا تلفزيون، أشياء أيضا غير جيدة أنت مشترك فيها، ممكن لك أنت أيضا علاقات أيضا غير صحيحة مع ناس اللي هم أيضا يعملون الشر. الرب يسمح بالآلام حتى يرشدك لأن تصلب هذه الأشياء الخطأ، تصلب هذه العلاقات، تصلب هذه العادات، تصلب هذه الخطايا وتجعلها بعيدة عن حياتك. وبالآخر تقول كما قال الرسول بولس: فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيها. الرب الحياة التي أنت تعيشها في الجسد، الرب يعني يريد من هذه الحياة أنك أنت تعيشها من أجله لا لمسرة شهوات الجسد. لماذا الرب يسمح في الآلام في حياتنا؟ نقرأ أيضا من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية الإصحاح 12 والعدد 7. لماذا الرب يسمح بالآلام والتألم؟ ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. هنا الرسول بولس يتكلم هنا عن نفسه إنه لكي لا يرتفع في الإعلانات ويبدأ يفتخر بنفسه، الرب سمح أن يعطيه شوكة في الجسد. الشوكة هذه كانت مرسلة من الشيطان، الرب سمح للشيطان أن يرسل شوكة في جسد الرسول. طبعا هذه الشوكة سببت آلام في حياته، الرب سمح بهذه الشوكة أن تأتي من الشيطان في حياة الرسول بولس لئلا يرتفع، لئلا يفتخر بنفسه، لئلا يكون له كبرياء. في بعض الأحيان الرب يرى في حياتنا كبرياء وتعالي، ونرى أنفسنا أعلى من الآخرين أو أحسن من الآخرين. في تلك الحالة الرب يسمح في شوكة في الجسد، في مرض، علة، ضعف في الجسد، عدم مقدرة في الجسد، حتى نتواضع، حتى لا نفتخر بأنفسنا، حتى نبدأ بالتواضع ونطيع الرب. الرب أيضا سبب آخر أنه يسمح بالآلام تدخل في حياتنا حتى يعلمنا أن نعتمد على نعمته. الرسول أيضا نقرأ في عدد 8 و9 يقول الرسول بولس: من جهة هذا أنا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. الرب يسمح بالآلام والأمراض والضعفات أن تأتي إلى حياتك حتى تصرخ وتتضرع إلى الرب. والرب في بعض الأحيان ممكن لا يعطي الشفاء ولا يعني يرجع هذا الضعف إلى ما كان عليه في السابق وتكون أنت قوي، لكن الرب يعطي نعمة ممكن هذا الألم موجود، هذا الضعف أيضا موجود، هذه العلة في الجسد ما زالت موجودة، هذه الشوكة من الشيطان ما زالت أيضا هي موجودة، لكن الرب يعطيك نعمة حتى تعيش حياة، وحياة ممكن فيها ألم، لكن تستطيع أن تعمل في هذه الحياة ما يوجب الرب عليك أن تعمله. علينا أن نعتمد أخي وأختي، إحنا كثير أحيانا نعتمد على أنفسنا، نعتمد على أموالنا، نعتمد على مقدراتنا، نعتمد على تخطيطنا، هذا كله شيء ليس من الخطأ، ليس خطأ أنه أنت تفكر وتدبر المستقبل، لكن هو أيضا جيد جدا، لكن علينا في آخر النهار بعد كل ما خططناه علينا أن نعتمد على نعمة الرب، لأنه ممكن لنا كل تخطيط حسن، يعني حسن وجيد وتدبير ممتاز، لكنه إن لم يكن لنا نعمة الرب سوف لن نستطيع أن نعيش الحياة التي يريدنا الرب أن نعيش فيها. تكفيك نعمتي. الرب يعلمنا من خلال الآلام أن نعتمد اعتماد كامل على نعمة الرب، وإن كان عندنا وإن كان لنا أموال وإن كان لنا قوة وإن كان لنا جاه وإن كنا ناس مقتدرين، لكن علينا أن نتواضع ونعرف ونتيقن أنه علينا أن نتضرع للرب لكي يعطينا نعمته، لكي نستطيع نعيش الحياة التي يوجبها علينا الرب يسوع المسيح. نرجع إلى ما قرأناه في البداية، إلى رسالة بطرس الرسول الأولى، لأنكم لهذا دعيتم. الرب دعانا لكي نتألم، أن المسيح ربنا أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الرب يرينا أن نتبع خطوات الرب يسوع المسيح. المسيح لم يتألم لأنه قد عمل خطيئة، لهذا علينا أن لا نسمح بالآلام أن تستمر في حالنا بسبب خطايانا، علينا أن نتوب ونبتعد عن الخطايا ونعيش حياة البر ونتبع خطوات الرب يسوع المسيح، ونأخذ من حياتي مثالا أيضا لنا، وإن تألمنا ونحن نعمل البر هذا فضل عند الله. الرب يسوع المسيح عندما تألم نلاحظ ماذا فعله، نقرأ العدد 22، والذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر. عندما نمر في الآلام ونحن نتبع الرب يسوع المسيح، نعمل ما عمله الرب يسوع المسيح الذي لم يفعل خطيئة، علينا أن نبتعد عن عمل الخطايا. ولا وجد في فمه مكر، علينا أن نكون يعني أفواهنا وأسنتنا وأيضا ألسنتنا لا يوجد فيها مكر، وقلبنا صافي ونظيف، ولا يكون في قلوبنا أي مطامع أو جشع أو أغراض ونيات سيئة وأيضا رديئة. إذن أولا الرب يريدنا ونحن نتعلم أن لا نفعل خطيئة، لا نخطئ، وإن كنت تتعلم عليك أن لا تخطئ. ولا وجد في فمه مكر، أفواهنا وقلوبنا الرب يريدها أن تكون نظيفة من كلام الشر أو الكلام البذيء أو المكر، وقلوبنا أيضا وأفكارنا أيضا نظيفة تجاه الناس. الآية 23: الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا. أيضا نرجع إلى اللسان والفم، من كان الناس تتكلم بالشر نحونا علينا أن لا نرد الشتيمة بالشتيمة. وإذ تألم لم يكن يهدد، الرب لا يريدنا أن نهدد ونتوعد بالانتقام، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. علينا أن نسلم أنفسنا كاملة للرب، حياتنا ومستقبلنا وخططنا إلى الرب. في بعض الأحيان المشاكل والآلام التي نحن نمر فيها ممكن نرى أنه هناك خطورة على حياتنا، ممكن الألم هذا والمشكلة هذا أو التجربة هذه ممكن أن تقضي على خطط في حياتنا في هذه الظروف. علينا أن نسلم أنفسنا كاملة لله الذي يقضي بعدل. كثير من الأحيان نحن نفكر بأن نذهب للمحاكم وللأشخاص وإلى ناس لكي يساعدونا لكي نأخذ حقوقنا، لكن الحق والعدل يأتي فقط من الرب، والرب الذي يرى ما يحدث في حياتنا. وإن نحن رجعنا إليه وسلمنا أنفسنا له، الرب يعطينا العدل وما نستحقه حسب إرادته. من خلال ما قرأناه الآن ومن خلال ما فسرناه عن الرب يسوع المسيح وكيف دخل في محنة الصليب وكيف قبل أن يتألم وكيف تصرف أثناء هذه التجربة التي كان فيها هو على الصليب، نستطيع أن نقسم الآلام إلى ثلاثة مراحل مهمة في حياتنا. المرحلة الأولى هي المرحلة ما قبل الصليب. الرب يسوع المسيح عندما علم أنه سوف يمر في تجربة الصليب كان عندي علم أنه بعد فترة معينة أنا سوف يأتي هذا الألم في حياتي، يأتي الصليب في حياتي. كثير من الناس الروح القدس وكلمة الرب وممكن أيضا الكنيسة تريهم أنهم سوف يمرون في آلام، وأنه مشيئة الرب أن يمروا في هذا الطريق الضيق. كثير من الناس عندما يرى الآلام وإن كانت من بعيد وهي آتية له أو آتية لها، كثير من الناس كثير من المؤمنين كثير من الخدام كثير من الكنائس عندما يرون الآلام يبتعدون عن الآلام، يحاول أنه يغير مسار حياته حتى لا يتألم، يغيرون مسيرة حياتهم حتى يستمرون بالتمتع بالجسد ولا يريدون أن يمروا بالآلام التي قد وضعها الله أمامهم في حياتهم. تقول لنا كلمة الرب في نقرأ في فيلبي إصحاح الثاني والعدد 7 و8 عن الرب يسوع المسيح: لكنه أخلع نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا الرب يسوع المسيح من كان هو الله أخذ نفسه وأخذ صورة عبد، بكل طواعية أخذ صورة إنسان عبد صائرا في شبه الناس، تواضع، ليس لم يكن مجبورا ولم يكن فوقه قوة تجبره أن يطيع، لكن طواعية. وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، لم يرفع نفسه، وضع نفسه وأطاع الموت، موت الصليب. هنا الطاعة، طاعة الرب يسوع المسيح هي الطاعة طوعية. الرب يريدك أن تطيعه طوعيا. كثير من الناس يحاول أنه يتهرب من الآلام، يحاول أنه يتهرب من أن يكون تحت المسؤولية، يحاول أن يتهرب من المهمات التي عليه أن يؤديها، يحاول أن يتهرب من العمل، يحاول أن يتهرب من كل مسؤولية حتى لا يشعر بالألم. وهؤلاء الناس وأن كانوا يهربون أكثر يجعل الرب أمامهم صعوبات ومشاكل وتأديب أكثر وأكثر، إلى أن يأتي لك، إلى أن يأتي لهم اليوم في طواعية يقدمون حياتهم إلى الرب. الرب يريدك أن تقبل الآلام، تقبل مسؤولياتك، ليس مجبورا أنت، ليس أنت مضغوطا عليك، لكن طواعية. أنت تعرف أنك عليك أن تمر بهذا الطريق الضيق، ما يحتاج أنك أنت تجبر أو أحد يكلمك أو أحد يدفعك، طواعية أنت نفسك أقبل بأن تمر بالطريق الضيق. في أحيان أرى ناس عندما يسلمون نفسهم للرب، يا رب أنا مستعد أن أمشي في هذا الطريق، من يسلم حياته. في بعض الأحيان الرب يرفع الطريق الضيق، تحل تلك المشكلة الفلانية. عندما يسلم هذا الشخص أو هذا المؤمن حياته للرب ويقبل أن يتألم ويقبل أنه يمر في الطريق الضيق، نرى أن الرب يعمل معجزة وحياتي تكون أسهل. يعني نقرأ عن ابن إبراهيم أنه الرب عندما كلمه أن يعطي ابنه إسحاق يقدمه محرقة للرب، الموضوع كان هذا صعب وأيضا مؤلم جدا، لكن إبراهيم وجد نفسه عندما أطاع الرب أنه لا يحتاج أن يقدم ابنه ذبيحة محرقة، وجد هناك الكبش، الرب يسوع المسيح هناك من أجله. نحن أيضا بنفس الطريقة عندما طواعية لا نتهرب من مسؤولياتنا، بل نأخذ على عاتقنا أن نعملها وإن كانت تسبب لنا الألم، نرى الرب يسوع المسيح معنا هناك موجود يساعدنا في كل خطوة في حياتنا. أنا أشجعك أخي المؤمن وأختي المؤمنة، إن كان أمامك طريق ضيق وألم لا تتهرب، قل يا رب أنا مستعد أن أمشي بهذا الطريق، لكن يا رب كن معي ساعدني. ترى الرب موجود أيضا هناك وهو معك، وأنت داخل وادي ظل الموت هو معك يقودك وأنت أيضا في آتون النار موجود معك، وفي جبل السود أيضا ترى ملاك الرب، ترى الرب نفسه موجود معك في تلك الأوقات المؤلمة من حياتك. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الصليب. المرحلة الثانية من الآلام هي مرحلة الصليب. كثير من الأحيان ترى نفسك أنت مصلوب، ترى نفسك أنت في وسط مشكلة كبيرة، في وسط ألم كبير، كيف عليك أن تتصرف؟ كثير من الناس وهم يرون نفسهم على الصليب، مشاكل، آلام، اتهامات، يعني ممكن تكون أمراض، ممكن احتياجات أيضا مادية، ممكن اضطهاد، ممكن عمل شر، ممكن اتهام، ممكن سجن، ممكن يعني سرقة. كثير من الأحيان نمر ونقع في ظروف نرى أنفسنا مصلوبون على الصليب، كيف نتصرف؟ كثير من الناس لاحظهم عندما يمرون بهذا يعني بهذه الظروف يحاول انه يعلل، يرى ما السبب ان هذا الظرف قد مر به. طبعا هذا يعني عمليا ما يساعدك انه تطلع تاخذ يعني تخرج من الصليب او تتخرج من مرحلة الصليب. في كثير من الاحيان عندما نمر في هذه الظروف الصعبة ونحن على الصليب نتكلم عن الناس السبب أن الشخص هذا قد عمل هذا الشيء لي. طبعا هذه الطريقة بالتفكير هي غير يعني غير عملية بأنك أنت تخرج من الصليب. نرجع ونتأمل كيف خرج الرب يسوع المسيح من الصليب وهو كان على الصليب. نقرأ ما عمل حتى أيضا نعمل ما عمله الذي لم يفعل خطيئة. وأنت على الصليب وإن كان الناس قد أخطأ بحقك أنت لا تخطأ بحق الناس. في بعض الأحيان حتى نحل مشاكلنا حتى نتخلص من الألم الذي نحن فيه نعمل خطايا، لكن هذه الخطايا تزيد من آلامنا ولا تجعلنا نتخرج من مرحلة الصليب. الذي لم يفعل خطيئة، لا تفعل خطيئة، توقف عن عمل خطايا. في بعض الأحيان الشيطان يحاول يستفزك وبالألم يحاول يثيرك لكي تفعل خطايا. ولا وجد في فمه مكر، فمك عليه أن تسيطر على فمك، تسيطر على مشاعرك، تسيطر على قلبك، لا تتكلم بالشيء الشر أو البذيء. وإن أيضا شتمت لا تستم، الذي الشتم لم يكن يستم عوضا. حاول السيطرة كاملة على اللسان، ابتعد عن الكلام، لا تجاوب الشتيمة، لا تجاوب الكلام السيء، وإذا لم يكن يهدد لا تهدد ولا تتوعد بالانتقام، لأن مرحلة الصليب سوف تستمر إذا أنت بدأت بالتهديد وبدأت بالتوعيد وبدأت أن تعمل تأخذ يعني خطوات لكي تنتقم. مرحلة الصليب والآلام سوف تستمر، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. سلم حياتك كاملة للرب، قل له يا رب الموضوع هذا خارج عن يدي، لكن أنا أثق فيك أنك أنت تقضي بعدل، وأنت أيضا تستطيع أن تخرجني من هذا الوضع المؤلم الذي أنا فيه أمر فيه. الرب يسوع المسيح عندما كان على الصليب الرب لم يكن وحده على الصليب، تقول لنا كلمة الرب في عبرانيين الإصحاح التاسع والعدد الإصحاح التاسع والعدد الرابع عشر عن الرب يسوع المسيح: فكم بالحر يكون دم المسيح الذي بروح عزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. الذي بروح أزلي قدم نفسه لله، المسيح قدم نفسه إلى الله كذبيحة بالروح القدس. الله الروح القدس كان معه على الصليب، وعندما نحن على الصليب لا تفكر أنك وحدك، الرب الروح القدس معك معك موجود وأنت مصلوب وأنت بالألم. الله الآب على عرشه في السماوات، الرب يسوع المسيح هو الآن جالس على يمين الله ليشفع لنا، يصلي من أجلنا. الروح القدس، الله الروح القدس هو الآن هو الذي معنا على الأرض ويدير حياتنا ويدير الكنيسة. الروح القدس الذي كان مع الرب يسوع المسيح على الصليب هو أيضا معنا اليوم في الأعلام. لذلك ونحن نصلي ونحن نصرخ إلى الله من أجل نعمة، من أجل أيضا قوة، من أجل عينة. الرب يسمع لنا، يسمع لصرخاتنا، يسمح لدعائنا، ويسمح للظروف أن أيضا تتوقف والآلام تنتهي عندما نسلم نفسنا له بالكامل الذي يقضي بعدل. المرحلة الثالثة من مراحل الآلام هي المرحلة ما بعد الصليب. كثير من الأحيان الناس قد مروا في مرحلة الصليب، كانوا على الصليب والرب عمل معجزات، الرب استجاب لصرخاتهم، أعطاهم نعمة الروح القدس، ساعدهم بأن يمروا في تلك المرحلة. كثير من الأحيان ممكن تمر بآلام وتقول كيف أنا استطعت أن أخرج من هذه الأمور كلها. أكيد عندما تنظر إلى الخلف ترى أن الله الروح القدس كان معك وهو الذي ساعدك، لكن الذي يحدث في بعض الأحيان أن الناس بعدما تمر في مرحلة الصليب وبعدما أن الرب يعمل الكثير لا، هؤلاء الناس يرجعون ويبدأون بالتذمر ويبدأون بالدمدمة وينسون ما قد فعله الرب لهم من أشياء كثيرة. بعد ما تمر بالصليب وخلصت مرحلة الصليب انسى الموضوع، انسى الموضوع، لا تستمر تفكر وتتكلم به، حاول تنساه، اخرج، خلي الموضوع هذا يخرج من قلبك. الناس الذي فعلوا لك الشر اخرجهم من تفكيرك ومن قلبك. ابدأ انظر الى الرب اكثر، انظر الى المرحلة التي هي جاءت بعد مرحلة الصليب الذي انت قد مررت به. الرب له اشياء جديدة في حياتك، الرب له ايضا خطط جديدة في حياتك. لا تعيش في الماضي، لا تعيش بآلام الماضي، عش بالنعمة اليوم وحاول تفتح ذهنك، حاول أن تقبل أن ما مررت به من آلام لم يكن خسارة بل ربح لك، بل
أصبح لك فضل عند الله بسبب أنك قد مررت بالآلام وأنت تعمل الخير. حاول تستخدم الآلام التي أنت مررت فيها لكي تشكر الرب. اشكر الرب بدل ما تتدمدم، بدل ما يعني تفكر بالسلبية، حاول تفكر بإيجابية أن الشيء الذي قد حصل لك في السابق هو ليس خسارة بل ربح، بل أيضا نعمة، بل أيضا فضل عند الله. ضع في فكرك ما قرأناه في رسالة الرسول بولس إلى الفيليبي إصحاح 1 والعدد 29، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتعلموا لأجله. يا رب نشكرك على هذه الكلمة، نشكرك على وجودك معنا، نشكرك على الآلام التي أنت قد سمحت وتسمح وسوف تسمح فيها في حياتنا من أجل أن تعلمنا الطاعة، تعلمنا أيضا أن نصب الجسد لكي تجعلنا نتواضع ولا نتعالى، ولكي تعلمنا أن نعتمد على النعمة. يا رب أصلي من أجل السامعين الأخوة والأخوات والقدام أنهم لا يزيغوا أو يحاولوا الابتعاد عن الطريق الضيق والآلام التي قد أعددتها لكل واحد من عندنا، لكن بالأحرى نقبل ونفرح ونسلم أنفسنا الذي يقضي بعدل. أصلي من أجل الأخوة والأخوات والأحباء الذين يمرون بآلام وهم الآن على الصليب، وصلي يا رب أن كل واحد منهم لا يتكلم الشر، لا يفعل خطيئة، لا يوجد مكر في فمه ولا شتيمة في لسانه، ولا يتوعدون بالشر، لكن يسلمون حياتهم بالكامل لك، وأنت تعينهم وأنت تخرجهم بنعمتك من مرحلة الآلام. وصلي يا رب أيضا من أجل أنه يكون في قلوبنا الشكر والمدح والتسبيح والامتنان الكامل لما مررنا به من آلام، عالمين أنها هذه كانت من أجل حمد وفضل لنا عندك يا سيدنا. أصلي أيضا من أن يكون في أفكارنا وأذهاننا وعقولنا وتفكيرنا وقلوبنا أيضا، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتعلموا لأجله. أصلي من أجل عينة لجميع الأخوة والأخوات، نعمة، مساعدة. أصلي من أجل معجزات، شفاء، عينة أيضا. أصلي من أجل أيضا أن تساعد الناس المحتاجين. خذ هذه الكلمة يا رب وأرسلها بالروح القدس لتصل مسامع الناس الذين هم باحتياج لهذه الكلمة. نباركك نعظمك، لتكون نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا باسم يسوع، آمين.